الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في درسنا السابق عن النسب الأربع، وقلنا أن هذه النسب الأربع إنما نقسم لها الألفاظ المتباينة لا الألفاظ المترادفة لما عللناه وبيناه في الدرس السابق. وقلنا أن هذه النسب هي عبارة عن نسبة التساوي ونسبة العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه ونسبة التباين. وهذه النسب إنما ننظر فيها إلى المفاهيم بحسب مزاقها، لا ننظر إلى المفاهيم بما هي مفاهيم ذهنية وموجودة في الذهن. فنأتي إلى الخارج ونرى مثلا أن الإنسان والحيوان عليهم السلام ورحمة الله، هل يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن أن يجتمعا؟ هل ممكن أن يلتقيا أو لا يمكن أن يلتقيا؟ بغض النظر عن مفهوميهما الذهنيين. وانتهينا من نسبتين في الدرس السابق، وهما نسبة التساوي كما في النسبة الموجودة بين الإنسان والضاحي، ونسبة العموم والخصوص المطلق كالنسبة الموجودة بين الحيوان وبين الإنسان. طبعا والنسب كثيرة جدا، إلا أن هذه تعد كأمثلة على النسب المتقدمة. مثلا لو قلنا عليكم السلام، لو قلنا السائل والماء، مفهوم السائل ومفهوم الماء، ما هي النسبة بينهما؟ إذا قلنا أن النسبة بينهما نسبة التساوي فهذا خطأ، لأن حينما نأتي إلى الخارج نجد أن بعض السوائل ليست بماء. إذن ما هي النسبة بين السائل والماء على ضوء ما قدمناه سابقا وما قرأناه في الدرس السابق؟ النسبة بين السائل والماء نسبة العموم والخصوص المطلق، لأننا نستطيع أن نقول أن كل ماء سائل، لا يوجد عندنا ماء ليس بسائل. نعم مثلا يتجمد، صحيح يتجمد ويكون صلبا، إلا أنه هذه السيولة والقابلية، قابلية السيولة موجودة ومحفوظة فيه. إذن كل ماء سائل، ولا يصح العكس، لا تستطيع أن تقول كل سائل ماء، لأنه يوجد ما هو سائل وليس بماء، كالنفط مثلا، كالزئبق مثلا، وما شابه ذلك من الأشياء السائلة التي ليست بماء. إذن بين السائل وبين الماء نسبة عموم وخصوص مطلق، أي إن السائل ينطبق على الماء وزيادة، ينطبق على غير الماء، وأما الماء فيأتي وينطبق على حيز وعلى جزء من السائل، فالماء أخص مطلقا من السائل، بينما السائل أعم مطلقا من الماء. وهكذا مثلا إذا قلت الجسم والحيوان، تجد أن الجسم أعم من الحيوان، لأن الجسم يصدق على الكتاب بأنه جسم، وعلى الشجرة بأنها جسم، وعلى الحصان وعلى عمر وبكر أنها أجسام. فإذا الجسم أعم، بينما الحيوان ينطبق على دائرة أضيق من دائرة الجسم، الحيوان ينطبق على بكر وعمر وعلى الحصان، أما أنه ينطبق على الكتاب فلا، لا ينطبق عليها حيوان، على الشجرة لا ينطبق عليها حيوان، بينما تلك ينطبق عليها أنها جسم. فالجسم أعم مفهوما من مفهوم مثلا الحيوان. وهكذا يعني أنتم حاولوا أن تستخرجوا أمثلة توجد فيها نسبة التساوي أو العموم والخصوص المطلق، وإذا ما أخذنا النسبتين الأخريين فحاولوا أن تأتوا لها بأمثلة، لأن مدارس الطالب تتوسع كلما استطاع أن يحشد الأمثلة على الموضوعات التي بين يديه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نسبة جديدة، وهي نسبة العموم والخصوص من وجه. نسبة العموم والخصوص من وجه ماذا تعني؟ أن بين هذين المفهومين يوجد التقاء، ولكنه التقاء لا في جميع الأفراد ولا في بعض الأفراد بحيث أن هذا يلتقي مع ذاك ويغطيه ويزيد مثلا، لا، وإنما يلتقيان في نقطة ويفترق كل منهما في نقطة ثانية. يعني يفترق كل منهما في نقطة تخصه. مثلا لو أخذنا مفهوم الطير ومفهوم الأسود، هذان مفهومان يوجدان في الذهن، مفهوم الطير كمفهوم والأسود كمفهوم. نحن لا نريد أن نبحث عن الطير والأسود بما هما مفهومان، وإنما نريد أن نبحث عن الطير والأسود بما هما مصداقان، بما هما موجودان في الخارج. نأتي إلى الخارج، ما هي النسبة بين الأسود وبين الطير. هل نستطيع أن نقول ما قلناه سابقا؟ مثلا سابقا النسبة بين الناطق والإنسان كنا نقول كل إنسان ناطق، نستطيع أن نقول الحيوان والإنسان نستطيع أن نقول كل إنسان حيوان. هنا بين الطير والأسود نستطيع أن نقول هذا القول؟ لا، لا نستطيع أن نقول كل أسود طير، ولا نقول كل طير أسود، لأن هذا خلاف الواقع. إذن توجد بين الطير والأسود نسبة جديدة ليست كالنسبتين السابقتين. ما هي هذه النسبة؟ هذه النسبة نسميها بالعموم والخصوص، ولكن من وجه، أي من ناحية معينة ومن جهة معينة، لا من جميع الجوانب والجهات كما تقدم معنا في نسبة العموم والخصوص المطلق. ومعنى نسبة العموم والخصوص من وجه هو أن هذين المفهومين يلتقيان في نقطة ويفترق كل منهما في نقطة تخصه. مثلا الطير والأسود يلتقيان أو لا يلتقيان؟ يلتقيان في أي شيء؟ في الطير الأسود. يعني إذا وجد عندنا طير أسود فيصدق على هذا الطير بأنه طير، ويصدق عليه بأنه أسود، فإذا اجتمع. يعني كما كان يجتمع الإنسان والناطق في هذا الإنسان الخارجي، الآن الطير والأسود قد اجتمعا في شيء واحد. وكما كان يجتمع الإنسان والحيوان في زيد أو عمر أو بكرين، كذلك اجتمع الطير والأسود في هذا الشيء وهو الطائر الأسود. ولكن لا يعني اجتماعهما أن هذا الاجتماع اجتماعا دائما واجتماعا أبديا، وإنما من الممكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، فيوجد عندنا أسود وليس بطير، ويوجد عندنا طير وليس بأسود، وهذا ما نسميه بموضع الافتراق. نقطة الالتقاء هي الطير الأسود. افترض أن الغراب دائما يكون أسود، فالغراب هو موضع اجتماع الطير والأسود. الأسود وليس بطير، مثل شنو؟ مثل الصوف. الصوف الأسود هو أسود، ولكن تستطيع أن تسميه طير؟ لا تسميه طيرا. هذا الكتاب الموجود أمامي هذا أسود ولكنه ليس بطير. هذه الحقيبة، الحقيبة سوداء إلا أنها ليست بطير. فإذا وجد الأسود من دون أن يوجد التقاء واجتماع فيها في نقطة واحدة وافتراق كل واحد منهما عن صاحبه في مورد يخصه، نسميها بنسبة العموم والخصوص من وجه. أو مثلا تقول الأسود والحلم، من الممكن أن يجتمع ومن الممكن أن يفترق كل واحد منهما بشيء يخصه، فيوجد عندنا شيء أسود وحلو، ويوجد عندنا شيء حلو وليس بأسود، ويوجد عندنا شيء أسود وليس بحلو. مثلا حينما تقول أسود وحلو، مثل شنو؟ مثل التمر مثلا أو الحلاوة السوداء مثلا، فاجتمع فيها أسود واجتمع فيها أنها حلو. يوجد الحلو ولا يوجد الأسود، مثل الشكر مثلا، هو حلو ولكنه ليس بأسود أبيض. ويوجد عندنا مثلا أسود ولكنه ليس بحلو، مثل شنو؟ مثل الفحم، ها؟ القهوة مثلا، أحسنتم، أسود ولكنه ليس بحلو مثلا. فإذا هذا موضع لافتراق هذا عن صاحبه، وذاك موضع لافتراق الصاحب عن صاحبه. وأما نقطة الوسط فهي نقطة التقاء الاثنين. مثل هذه النسبة نسميها بنسبة العموم والخصوص من وجه، يعني هو أعم، الأسود أعم من الطير، ولكن دائما ومطلقا؟ لا، مو مطلقا، وإنما من وجه. ما معنى أن الأسود أعم من الطير؟ يعني الأسود ينطبق على الطير وينطبق على أي شيء، ينطبق على أشياء أخرى، ينطبق على الكتاب أنه أسود، ينطبق على الفحم أنه أسود، على الطير أنها سوداء، وهكذا. فإذن الأسود أعم من الطير، ولكن أعم مطلقا؟ لا، مو أعم مطلقا، ولكن أعم من وجه، بمعنى أن الطير أيضا هو أعم من الأسود، الطير أيضا أعم من الأسود، لأنه الطير ما ينطبق بس على الطير الأسود، ينطبق على الطيور الصفراء والبيضاء وما شابه ذلك. مثل هذه النسبة نسميها بنسبة العموم والخصوص من وجه. طبعا ويرمز بهذه النسبة بالخطين المتقاطعين، هذه علامة الفي أو علامة الضرب الموجودة بالرياضيات، نرمز بهذه العلامة لما كان بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه. وهذه النقطة الوسطية التي يلتقي فيها هذان الخطان علامة الضرب هي موضع الالتقاء، يعني موضع التقاء المفهوم الأول مع المفهوم الثاني، وكل خط يمثل افتراق الصاحب عن صاحبه، وافتراق الوصف مثلا والمفهوم عن المفهوم الآخر. هذا بالنسبة إلى النسبة الثالثة. وأما النسبة الرابعة وهي نسبة التباين، ونسبة التباين نسبة توجد بين المفهومين اللذين لا يلتقيان أبدا، ولا يمكن أن يكون أحدهما منطبقا على الآخر بأي لون من ألوان الانطباق كما في هذا المسجل وهذا الكتاب. الآن هما كمفهومين في الذهن، الكتاب غير المسجل والمسجل غير الكتاب، لا يلتقيان في الذهن. وإذا أتينا إلى عالم الخارج وعالم المصادر لرأينا أيضا أن الكتاب لا يمكن أن يكون مسجلا والمسجل لا يمكن أن يكون كتابا، بخلاف النسب البقية. هناك التقى الناطق مع الإنسان، التقى الحيوان مع الإنسان، التقى الأسود مع الطير، أما هذان المفهومان فلا يوجد بينهما أي لون من ألوان الالتقاء، لا يمكن أن يكون هذا فيه شيء من ذات ولا أن يكون ذات فيه شيء من هذا. أي الكتاب والمسجل إذا وجدا في المصداق وفي عالم الخارج إنما يوجدا بوجودين مستقلين، وكل منهما يتمتع بوجود يخصه ويميزه عن الوجود الثاني. وكذلك قل بالنسبة إلى الحجر والإنسان، فالإنسان والحجر في الذهن هما كمفهومين متغايرين، ولكن حينما تأتي إلى عالم المصداق وإلى عالم الخارج تجد أنه لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. ولم نسمع يوما أن إنسانا قد اتصف بالحجرية، ولم نسمع يوما أن حجرا قد اتصف بالإنسانية. فإذا لكل واحد من هذين المفهومين وجود خاص له ومستقل يميزه عن الوجود الثاني. مثل هذين المفهومين اللذين لا التقاء بينهما ولا جامع بينهما ولا قاسم بينهما نسميهما بالمفهومين المتباينين. والأمور المتباينة ما شاء الله كثيرة أمامنا، الشباك والباب مثلا، مثلا هذه شجرة النخل مع شجرة العنب مثلا، الشمس والقمر مثلا، وهكذا هذه الأشياء الخارجية القائمة التي لكل واحد منها وجود مستقل بذاته. نعم إذا وجدت قاسما مشتركا بين شيئين مثلا بإمكانك أن تقول بأنهما مثلا يجتمعان، إذا حاولت أن تسلط الضوء على جانب المشترك بين شيئين مثلا. مثلا هذا المثال الذي أوردناه شجرة النخل وشجرة العنب، من الممكن أن ماذا؟ أن مثلا نوجد بينهما قاسم مشترك وهو مثلا مفهوم الشجرية أو مفهوم الجسم النامي أو ما شابه ذلك من المفاهيم. يعني أنت تأتي إلى شيئين لا يوجد بينهما التقاء خارجي، نحن ننظر إلى المصادق الخارجية لا أننا ننظر إلى المفهوم. فحينما نأتي إلى هذه الشجرة في الخارج وإلى الشجرة الثانية في الخارج نجد أنه لا جامع بينهما ولا يمكن أن يلتقيا خارجا، وإن التقيا مثلا بحسب المفهوم وبحسب الذهن. فبحثنا ينصرف وينقطع إلى عالم الخارج. نلاحظ أنه في عالم الخارج لا يمكن أن يتصف شيء واحد مثلا بأنه شجرة عنب وشجرة مثلا تمر مثلا في نفس الوقت مثلا، أو شجرة رمان وشجرة تفاح في نفس الوقت مثلا، فهما مثلا في الخارج يكونان متباينين. والرمز لهذين المفهومين نرمز لهما بالخطين المتوازيين، وأن نعلم بأن الخطين المتوازيين مهما امتدا لا يلتقيان، الخطان المتوازيان مهما امتدا لا يلتقيان. هذه قاعدة قرأناها في أوائل دراستنا للحساب والرياضيات، يعني من المعلومات البديهية في الحساب، وهو أنه إذا وجد عندنا خطان متوازيان فإن هذين الخطين لا يمكن أن يلتقيا مهما امتدا، افترض يمتدا مئات الأميال لا يلتقيان، لأنه أحدهما يوازي الآخر وأحدهما يواكب الآخر. كذلك الإنسان والحجار المفهومان المتباينان لا يمكن أن يلتقيا في شيء واحد. نقرأ هاتين النسبتين. ثالثا نسبة العموم والخصوص من وجه، وتكون أي هذه النسبة بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصادقهما ويفترق كل منهما عن الآخر في مصادق تخصه كالطير والأسود، فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام، فالحمام هو طير ولكنه ليس بأسود مثلا، والأسود عن الطير أي ويفترق الأسود عن الطير في الصوف لأن الصوف أسود ولكنه ليس بطير مثلا، ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخف من وجه. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين، هكذا أي علامة الضرب المعروفة والمألوفة في الرياضيات، يلتقيان في نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. ويمكن وضع النسبة على الصورة الآتية: باء أخف مطلقا من جيم، باء أخص مطلقا من جيم، أو أعم مطلقا من جيم، أعم من وجه أو أخص من وجه من جيم، أي بين باء وجيم عموم وخصوصا من وجه. فأنت إذا رأيت هذه العلامة وهي علامة الضرب فرأسا تفهم أن بين هذين المفهومين نسبة عموم وخصوص من وجه. مثل هذه القضية ماذا نسميها كما قلنا في الدرس السابق؟ هذه العلامة حينما نأتي بها من الرياضيات ونستعملها في هذا في المنطق، هذا نسميه منقول، لأن هذه العلامة موضوع على الضرب بالرياضيات، ولكن نأتي ونضعها للمفهومين اللذين بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه. طبعا وراعينا المناسبة، لأنه علامة الضرب كأنه فيها نقطة التقاء وفيها نقاط افتراق. رابعا نسبة التباين، وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا، وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وهكذا بعض المعاني المتخالفة. يعني المعاني المتقابلة كلها معاني متباينة لا تجتمع في مصداق واحد، مثلا النقيضان مثل العدم والوجود لأن ما يجتمعان في الخارج، الملك والعدم أي البصر والعمى ما يجتمعان بالخارج، يعني يكون الإنسان بصيرا وأعمى في نفس الوقت، الضدان مثلا الحرارة والبرودة لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، يعني هو حار وهو بارد مثلا، وكذلك السواد والبياض، هو أسود هو أبيض، ما ممكن. المتضايفان من قبل الأبوة والبنوة من جهة واحدة أيضا لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. وأمثلته أي وأمثلة التباين جميع المعاني المتقابلة التي تقدم في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان. لماذا قال بعض المعاني المتخالفة؟ لأنه توجد عندنا بعض المعاني المتخالفة مما يمكن اجتماعها مثل السواد والحلاوة، السواد والحلاوة من الممكن أن تلتقي في الخارج، أما زيد وبكر اللذين هما متخالفان لا يمكن أن يلتقيا ولا يمكن أن يجتمعا في الخارج. وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان، فالحجر والحيوان هل يمكن أن يجتمعا في الخارج؟ لا يمكن أن يجتمعا في الخارج. ونشبههما أي ونشبه المتباينين بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتدا، ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية: باء يباين جيم، هكذا تقرأ هذه العلامة. من الآن فصاعدا إذا رأينا هذه العلامة نقرأها يباين جيم، مع أنها كانت موضوعة في الرياضيات تقرأ بهذا الشكل باء يوازي جيم هناك في الرياضيات، أما هنا فنقلناها إلى هذا المعنى الجديد أي أن باء يباين جيم. هذا تمام الكلام في النسب الأربع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع جديد نحاول أن نرى فيه النسب بين نقيضي هذين الكليين. إذا كان بين الإنسان والناطق نسبة فبين اللا إنسان واللا ناطق توجد نسبة أيضا، وإذا كان بين الحيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص المطلق فبين اللا حيوان واللا إنسان توجد عندنا نسبة، وإذا كان بين الطير والأسود نسبة العموم والخصوص من وجه فبين اللا طير واللا أسود كذلك توجد نسبة، وهكذا قل بالنسبة إلى اللا حجر واللا إنسان. كل هذه الأمور يوجد بين نقائضها نسب، نحن نريد أن ندرس النسبة بين نقيضي هذين الكليين. سابقا درسنا النسبة بين نفس الكليين، النسبة بين الإنسان والناطق ما هي؟ قلنا هي نسبة التساوي. الآن نريد أن ننتقل إلى بحث جديد، وهو أن ننقض الكل الأول وننقض الكل الثاني ثم نرى النسبة بينهما. اللا إنسان واللا ناطق ما هي النسبة بينهما؟ اللا حيوان واللا إنسان ما هي النسبة بينهما؟ وهكذا. فإذا بحثنا الجديد يتعلق بنقيضي الكليين، هذا معنى العنوان النسب بين نقيضي الكليين، يعني كان بحثنا عن النسب بين نفس الكليين، الآن نريد أن ننقض الكلي ونرى النسبة بينه وبين نقيض الكلي الثاني. فالإنسان والحيوان، ننقض الإنسان نقول لا إنسان، ننقض الحيوان نقول لا حيوان، نريد أن نرى ما هي النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان. طبعا وقد يبدو لأول وهلة أنه إذا كانت النسبة بين الإنسان والحيوان هي نسبة العموم والخصوص من المطلق، بمعنى أن الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، إذن اللا حيوان هم أعم مطلقا من اللا إنسان، قد يبدو لأول وهلة هذا الأمر، ولكن الصحيح خلافه، لأن اللا إنسان سوف يكون أعم من اللا حيوان، لا أن اللا حيوان أعم مطلقا من اللا إنسان كما سوف نبين. وكذلك بالنسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه، قد يتخيل البعض أن اللا ضير واللا أسود بينهما أيضا نسبة عموم وخصوص من وجه كما كان بين الطير والأسود، نقول لا، بين نقيضيهما نسبة نسميها بنسبة التباين الجزئي كما سوف نوظفها مستقبلا. في هذا اليوم نريد أن نقيم البرهان على واحدة من هذه وتوضيحها بشكل عام ومفصل، بحيث نحيط بجزئياتها، يكون في الجزء الثاني في بحث القياس الاستثنائي، هناك سوف نقول أن القياس ينقسم إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي، فحينما نتعرض إلى القياس الاستثنائي نقول بأن طريقة الدوران والترديد هذا معناها وهذا معناها، ولكن على عجالة وباعتبار أننا نريد أن نبرهن على النسب بين نقيضي الكليين نبين هذه الطريقة بشكل إجمالي. هذه الطريقة من البرهنة تخالف الطريقة المباشرة، مثلا إذا مثلا أردت أن تبرهن على أن الروح موجودة، كيف تبرهن على ذلك؟ تأتي بأدلة مباشرة، يعني تأتي بأدلة وتقيمها على أن الروح موجودة بما شئت من الأدلة، مارس أي لون من ألوان الاستدلال، لا شأن لنا بالطريقة التي تستدل بها على وجود الروح، المهم أنك تنصب الأدلة وتقيم البراهين والحجج على أن الروح موجودة. وتارة تفرض احتمالات كثيرة، مثلا من جراء نفيك لبعض الاحتمالات تتوصل إلى النتيجة المطلوبة والنتيجة المرجوة، وهي طريقة إذا لم يكن، يعني هكذا تبدأ، تارة تقول مثلا الروح موجودة لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، وتارة تقول إذا لم تكن الروح موجودة فماذا يحصل مثلا، هكذا، فتنطلق من جانب النفي. هذه الطريقة تسمى بطريقة الدوران والترديد. وأشبه لك القضية بما يلي، لو أن شخصا قد جاء لنا وكان على ثوبه بقعة حمراء، وقد اتهم هذا الشخص بالقتل، وشككنا في أن هذه البقعة هل هي صبغ مثلا أو دم، باعتبار أن الصبغ مثلا لونه أحمر والدم أيضا لونه أحمر. طريقة الدوران والترديد والاستقصاء ماذا تقول؟ تقول هذه البقعة الموجودة على ملابسه إما صبغ وإما دم، واحدة من الاثنين، إما صبغ وإما دم، فإذا أتينا خب ما نقدر نبرهن على أنها دم لأنه هذا مو بإيدنا، لا نستطيع أن نبرهن على أنها دم أو على أنها صبغ بطريقة مباشرة، لا نستطيع ذلك، يعني نأتي ونحلل هذه البقعة مثلا نسلط عليها المجهر، ما عندنا مجهر استرار، ما عندنا في الطريقة تحلل لنا هذه البقعة، ماذا نعمل؟ نأتي ونغسل هذه البقعة مثلا، هو ماذا يدعي؟ يقول هذا صبغون، نحن نقول هذه البقعة إما صبغ وإما دم، فإن بطل أنها مثلا صبغ ماذا يعني؟ يعني أنها دم، باعتبار أننا حصلنا القضية بين أمرين، يعني هو يقول هذا صبغ، نحن نقول هذا إما صبغ وإما دم، إما أن تكون صادق في كلامك وهذا صحيح صبغ، وإما أن تكون كاذب في كلامك فمعنى هذا أنك نكرت وهذا معناه أنها دم. فإذا تبين أنها صبغ ماذا يتعين؟ يتعين أنها ليست دما، وإذا تبين أنها دم يتعين أنها ليست صبغا، فنأتي مثلا ونغسل هذا الثوب مثلا، هذه الملابس نغسلها، فنرى أن هذه البقعة تزول بالغسل، إذا زالت بالغسل ماذا يعني؟ يعني أنها دم، لأننا نفترض أن الصبغ مثلا لا يزول بالغسل، أما الدم فمن الممكن أن يزول بالغسل، فحينما زالت هذه البقعة بالغسل تبين أنها دم، باعتبار أن الذي يزول بالغسل هو الدم. الطرف الآخر ماذا؟ الطرف الآخر يدلل على أنها ليست صبغا، لأنها لو كانت صبغا لما زالت بالغسل مثلا. فإذا يوجد عندنا طرفان، إذا نفينا أحدهما تعين الآخر، بمجرد أن نقول هذه ليست صبغا فهي دم، هذه ليست دما فهي صبغ،
فإذا نفينا طرفا يبقى الطرف الآخر. مثلا مثال آخر، لو قلنا مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للكون، كيف نبرهن على أن الله خالق الكون؟ بطريقة الدوران والترديد. نقول ماذا تفترضون بالخالق؟ ماذا تقولون؟ نحن نناقش الماديين مثلا، ونناقش عبدة النار مثلا، ونناقش عبدة الأصنام. نقول الخالق للكون إما المادة وإما النار وإما الأصنام وإما الله سبحانه وتعالى، هذه أربعة أمور لا خامس لها. افترض أن في نقاش مع هذه الطوائف الثلاث ولا يوجد طائفة رابعة نناقشها، فنقول إما المادة وإما النار وإما الأصنام وإما ماذا؟ وإما الله سبحانه وتعالى. نقول أما أن الخالق هو النار فهذا باطل، لأن النار تنطفي والخالق لا بد أن يكون موجودا، والنار تزول مثلا. افترض هكذا، نستدل بطريقة بدائية. أما الخالق الصنم فالصنم ينكسر، الصنم يزول، الصنم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، فإذا انتفى كونه الصنم. أما الخالق المادة فالمادة محتاجة في وجودها وفقيرة في وجودها إلى ما يوجدها، فإذا تبين أن المادة ليست خالقة. إذا ماذا يتعين؟ يتعين أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. نحن لن نبرهن على وجوده مباشرة ومستقيما، ولكن ملازمة، يعني بما أن هذه الاحتمالات قد بطلت فتعين الاحتمال الأخير والاحتمال الرابع. بما أن احتمال أن هذه القضية أن هذه البقعة صبغ قد بطل، فإذا تعين أنها دم. بما أنها ليست صبغا فهي دم إذن. كذلك هنا باعتبار أن هذه القضايا قد بطلت تعين الشق الرابع. هذا ما يسمى بطريقة الدوران والترديد. تقول في هذه الغرفة إما إنسان أو حيوان، فإذا نفيت كونه حيوانا تقول لا، ما موجود في هذه الغرفة حيوان مثلا، إذن يتعين أنه إنسان. يعني أنت لم تثبت كونه إنسانا مباشرة، وإنما نفيت الطرف المقابل فتعين الطرف الآخر. هذا ما نسميه بطريقة الدوران والترديد، وهذه الطريقة هي التي سوف نستدل بها على النسب بين نقيضي الكليين. والاستدلال على النسبة الأولى استدلال بسيط، استدلال واضح، لعله إن وجدت صعوبة فتوجد فيما بعد النسبة بين نقيضي المتساويين. فلو فرضنا أن باء تساوي جيم، يعني الإنسان يساوي الناطق، ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أن لا باء يساوي لا جيم. أنتم الآن انظروا إلى الكتاب ونحاول أن نطبق الحل على الكتاب. المفروض يعني نحاول أن نجعل الاستدلال بالطريقة الرياضية، كيف يبدأون؟ المفروض المطلوب إثباته، البرهان بهذه الطريقة المنهجية. نقول المفروض أنه عندنا باء يساوي جيم، بعد إحنا ما نستعمل إنسان وناطق، لا، نرمز للإنسان بالرمز باء ونرمز للناطق بالرمز جيم. نقول عندنا باء وعندنا جيم. المدعى يعني الذي نريد أن نثبته والذي ندعي صحته أن لا باء يساوي لا جيم، أي أن النسبة بين نقيضي الكليين أيضا هي التساوي. البرهان ماذا نفترض لو لم يكن؟ إحنا النسب عندنا أربعة، أربع نسب ولا خامس لها. فإذا أبطلنا كون النسبة نسبة تباين، وكون النسبة نسبة عموم مخصص من وجه، وكون النسبة نسبة عموم مخصص مطلق، ماذا يبقى؟ يبقى نسبة التساوي. يعني بهذه الطريقة نريد أن نقول أن لا باء ولا جيم النسبة بينهم مو نسبة تباين ولا نسبة عموم مخصص مطلق ولا نسبة عموم مخصص من وجه. إذن ماذا يتعين؟ أن لا باء ولا جيم النسبة بينهما نسبة التساوي. فبهذه الطريقة نريد أن نبرهن على أن لا باء يساوي لا جيم. يقول لو لم يكن لا باء يساوي لا جيم، إذا ما كان بين لا باء ولا جيم نسبة تساوي، شنو معنى هذا؟ معنى أنه بين لا باء ولا جيم وحدة من النسب البقية، صحيح أو مو صحيح؟ يعني إما نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا كان بين لا باء ولا جيم واحدة من النسب الثلاث فلا بد أنه يصدق واحد منهم من دون الثاني، لا بد أن يصدق واحد منهم من دون الثاني، لأنه في كل النسب الثلاث يصدق واحد من دون الثاني. مثلا نسبة التباين، الحجر والإنسان، يصدق حجر من دون الإنسان. نسبة العموم والخصوص من وجه، يصدق طير وما يصدق أسود. نسبة العموم والخصوص المطلق، يصدق حيوان وما يصدق إنسان مثل الفرس. فإذا إذا قدرنا أنه بين لا باء ولا جيم واحدة من النسب الثلاث لابد أن نفترض أنه واحد يصدق من دون الثاني، لاحظتوا؟ يعني يصدق لا باء بدون لا جيم بأي فرض من هذه الفروض الثلاثة. أنت تريد تقلب القضية تقول لا جيم بدون لا باء ماكو مانع. المهم إذا افترضت أن بينها أحد النسب الثلاث المتقدمة لابد أنه واحد يصدق والثاني يرتفع، الثاني لا يصدق. إذا كان كذلك يعني إذا صدق لا باء بدون لا جيم، إذا لا باء مع ما مع ماذا يصدق؟ لابد أن يصدق مع جيم، لأنه لا جيم ارتفعت. الآن لا جيم لا تصدق مع لا باء، إذا ما الذي يبقى مكان لا جيم؟ الذي يبقى جيم، لأن النقيضين لا يرتفعان. يعني هم لا جيم ترتفع هم جيم ترتفع، لا يمكن أن يرتفعا معا، وإنما من الممكن أن يرتفع واحد منهم. الآن من اللي ارتفع؟ ارتفع لا جيم، فمن يبقى بمكانه؟ يبقى بمكانه جيم، لأنه جيم ولا جيم متناقضان، ونحن قرأنا سابقا بأن المتناقضين لا يرتفعان. يعني هم لا جيم يصعد ويرتفع وهم جيم يصعد ويرتفع، لا، إذا ارتفعت لا جيم لابد أن يبقى بمكانها شنو؟ يبقى بمكانها جيم. فإذا راح تصدق لا باء مع جيم، إذا صدقت لا باء مع جيم، الآن ننتقل من جيم، من طرف جيم، جيم هل يمكن أن تصدق مع باء؟ جيم الآن صدقت مع لا باء، لا يمكن أن تصدق مع باء. لماذا؟ لأن باء ولا باء متناقضان، وإذا واحد منهم صدق ويا جيم إذن الثاني ما يصدق ويا جيم، لأنه لو صدق ويا جيم معناها أنه اجتمع لا باء مع باء، وهذا مستحيل أن يجتمع لا باء مع باء. فبهذا يتبين لنا أن جيم لا تصدق مع باء. لماذا لم تصدق مع باء؟ لأنها قد صدقت مع لا باء، صدقها مع لا باء يدلل على أنه باء بعد ما لها مجال أن تصدق مع جيم، لأن باء ولا باء لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، لا يمكن أن يجتمعا مع جيم. هذه النتيجة اللي توصلنا لها، وهي أنه جيم ما يصدق مع باء أو باء ما يصدق مع جيم، مخالف المفروض أو مو مخالف المفروض؟ مخالف المفروض، المفروض يقول باء يساوي جيم. الآن انتهينا إلى نتيجة تقول أن باء لا يصدق مع جيم، لا يصدق مع جيم يعني مو مساوي له، يعني يصدق ناطق وما يصدق إنسان، هذه مو نسبة تساوي، هذا خلاف الفرض. إذا خالف الفرض ماذا يتبين؟ يتبين أن القضية الأصلية الأولى هي القضية الصحيحة، وهي أنه لا باء يساوي لا جيم. يعني كل الفروض التي أخذناها باطلة، فرض التباين باطل، فرض نسبة العموم والخصوص مطلق باطل، والعموم والخصوص من وجه باطل، فإذا تعين نسبة التساوي. نقرأ هذا المقدار ونطبق ودققوا في هذا المثال وفي هذا الأسلوب من البرهنة، لأن هو المفتاح لفهمنا للبراهين البقية. النسب بين نقيضي الكليين، كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي. ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في مبحث القياس الاستثنائي في الجزء الثاني إن شاء الله. وهي يعني هذه الطريقة أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة، ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان، فنقول أولا نقيضا المتساويين متساويان أيضا، نقيضا مبتدأ وهو مضاف، والمتساويين مضاف إليه، ومتساويان خبر لهذا المبتدأ، ولذلك لم يقل نقيضا المتساويين متساويين لأن الخبر مرفوع ورفعه بألف المثنى، نقيضا المتساويين متساويان، وأصل نقيضا نقيضان، نقيضان المتساويين، ولكن حذفت النون للإضافة لأن أضفناه إلى ما بعده حذفنا النون. أي إنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان يساوي لا ناطق. وللبرهان على ذلك نقول المفروض أن باء يساوي جيم، طبعا باء يساوي جيم وإنسان يساوي ناطق هذه عملية مفروغ منها، هذه عملية مسلمة، ندري أن الإنسان يساوي الناطق، ولكن ما ندري أن لا إنسان ولا ناطق ما هي النسبة بينهما. والمدعى أن لا باء يساوي لا جيم، البرهان لو لم يكن لا باء يساوي لا جيم لكان بينهما إحدى النسب الباقية، وعلى جميع التقادير لا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة. في الجملة لماذا قالت الجملة؟ يعني مو تفصيلا، ما نريد نعين من اللي يصدق ومن اللي ما يصدق، وإنما إجمالا ندري أنه واحد يصدق وواحد ما يصدق على فرض هذه النسب الثلاثة. فلو صدق لا باء بدون لا جيم، نفرض أن الذي يصدق هو لا باء بدون لا جيم. يعني شنو؟ يعني لا جيم قد ارتفعت قد زالت، لازم شنو يكون مكانها؟ لازم يكون مكانها جيم، لأنه إذا ارتفعت لا جيم يأتي الذي يقوم مقامها وهو عبارة عن جيم، لأنه جيم نقيض للا جيم، فإذا ارتفعت لا جيم لازم يبقى جيم. لصدق لا باء مع جيم، لأن النقيضين لا يرتفعان، تكتبون وهما جيم ولا جيم. المقصود من النقيضين اللذين لا يرتفعان هما جيم ولا جيم، حتى توضح الفكرة في أذهانكم. ولازمه أن لا يصدق باء مع جيم. لماذا لا يصدق باء مع جيم؟ لأن جيم صدقت مع لا باء، فكيف تصدق مع باء مع أن باء ولا باء متناقضين، مع أن باء ولا باء متناقضان؟ لأن النقيضين لا يجتمعان، كتبون وهما باء ولا باء. المقصود من النقيضين اللذين لا يجتمعان هما باء ولا باء، وهذا خلاف المفروض. المفروض يقول باء يساوي جيم، الآن النتيجة تقول أن باء لا يلتقي مع جيم، وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا باء ولا جيم من النسب الأربع غير التساوي، فيجب أن تكون لا باء يساوي لا جيم، وهو المفروض. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.